بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد. في هذا الحديث بيان التلبية، وهي بمعنى الاستجابة لما أمر الله به جل وعلا في قوله سبحانه: وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا، إلى آخر الآية. وما ورد من الآثار التي فيها أن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس لحج البيت العتيق، إلى آخر ما ورد في الآثار، أنه قال: من لا يبلغ صوتي، وقال الله: نحن نبلغ، إلى آخره. كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وزاد هو عليه رضي الله عنه، وزاد غيره أيضا: ربيك حقا حقا، تعبدا ورقا، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلبية أصحابه، من يزيد ومن يضيف، ولا يستنكر على أحد منهم، لكنه لزم تلبيته صلى الله عليه وسلم. وما دام أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لزم تلبيته، فلا شك أنها أفضل ألفاظ التلبية، لأن الشيء إذا كان بلغ الناس من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هناك ألفاظ يمكن أن تؤدي نفس المعنى، إلا أن ما يوافق لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأتم والأفضل والأكمل، كما في حديث: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فجاء الصحابة وقالوا: علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث. وهناك من يزيد وهناك من ينقص، وهناك أيضا صلوات صوفية، لكن أكمل الصلوات ما كان من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي أوتي جوامع الكلم أعطاه الله سبحانه وتعالى حسن اختيار الألفاظ التي تكون أشمل معنى وأوفى من المقصود، ومن ذلك تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشروعا لله من دخل في الإحرام في حج أو عمرة أن يجتهد بالتلبية. الرجال يرفعون أصواتهم بحيث يسمعهم من حولهم، والنساء لأن أصواتهن فيها ما فيها من العورة وغير ذلك، يشرع لهن أن يتكلمن بالتلبية، لكن بحيث لا يتجاوز صوت المرأة ما حولها، بحيث تسمع مجالستها ومرافقتها وتسمع من مرافقتها. وأما الرجال فيجأرون بالتلبية وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم، لكن ليس بالرفع المزعج المشوش، ولكنه بالرفع الذي يبلغ الأسماع ويتصور لفظه. ومعنى كلمة لبيك إجابة بعد إجابة، أي امتثالا للأمر وتنفيذا لما أراده الله جل وعلا من القدوم إلى هذا النسك الذي له شأنه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث أنه يقول وهو في طريقه من المدينة: كأني بصالح له جؤار في هذا الوادي بالتلبية، يعني يرفع صوته. فالبيت العتيق محله من خلق الله السماوات والأرض، وبناؤه هو أول بناء بيت عبادة، إن أول بيت وضع على الناس للذي بذكة. وسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو الأقدم، أي أنه قبل بيت المقدس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم هو الأول. قالوا: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فيبدو أن بيت المقدس أيضا كذلك بناه إبراهيم عليه السلام. والتلبية في لغة العرب يعني هي الاستجابة، لذلك يقولون لبى المدعو دعوة الداعي، وكما هو معروف في شواهد النحو: لبى يدي مسوري. معناها أن الإنسان يكرر هذا اللفظ، وإن كان أنه يباشر العمل، لا يقول لبيت قد أجبت ويسكت، لأنها ذكر في هذا ذكر التوحيد: لبيك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد الشكر والثناء، والنعمة سائر النعم، والملك أشمل من كل ذلك، لأن الملك يشمل النعم كلها والمحامد التي يقولها العباد: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يحسن بالواحد بقدر المستطاع أن يحاول الاكتفاء بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا زاد كما زاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكما زاد غيره: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، أو غير ذلك، فإنه لا حرج في ذلك. والتلبية يشرع الاستمرار عليها بالنسبة للعمرة حتى يصل القادم إلى مكة لأداء العمرة يدخل بالطواف، وأما في الحج إلى أن يشرع بتلبية إلى أن يشرع برمي الجمرة. فإذا انتهى من بدأ برمي الجمرات فقد انتهى وقت التلبية، ويبدأ بالذكر، لا يغفل وإنما يستمر بالذكر. وتشرع التلبية حتى في عرفات. صحيح أنه جاء في الحديث: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن ذلك لا يمنع من التلبية ما دام أنها السمة الظاهرة للمحرم للحاج حتى يأتي إلى موقع و بدء العمل الذي به تنتهي التلبية. وينبغي لمن وفقه الله جل وعلا للحج أن يوطن نفسه من أول الأمر على الاشتغال بالذكر، وأن يقلل ما استطاع من الإرسال في الأحاديث العامة ومحادثة الأصحاب والأصدقاء والأحباب، فإن الوقت محدود، مدة قصيرة، والمطالب فيها غالية وعظيمة. ينبغي أن يحرص الواحد إذا الله وفقه جل وعلا لتلك المواقف محرما أن يشغل نفسه بقدر ما يستطيع بذكر الله، فإن هذه المناسك كلها من طواف وسعي ورمي الجمار والذهاب إلى عرفة، كل ذلك لإقامة ذكر الله. فليحرص المسلم الموفق إذا الله هيأ له الحصول على الحج أن يستغل الموقف. ثم ينبغي للواحد في تلك المواقف الكريمة العظيمة أن يهتم بأمر المسلمين، فإن المسلمين محتاجون في دائما وأبدا للدعاء، لأن يدعوا لأنفسهم وأن يدعى لهم. ورب دعوة ما يظن الداعي أن تبلغ ما يفكر فيه يتقبله الله جل يتقبلها الله جل وعلا، ثم يكتب الله للداعي ولمن يدعو له الخير الكثير. مما ينبغي أن يعتني به الداعي مع عدم إهمال نفسه وإهماله لوالديه وذريته وأهله وقرابته وعشيرته الأدنين، أن يدعو للمسلمين بأن يوفقهم الله جل وعلا لحسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتعظيم سنته، وأن يفقههم الله جل وعلا في دينهم فقه العاملين، فإنه المقصود ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، لا أن يحفظ مسائل فقه فقط. ويغتنم الفرصة في كل موقف، ومما لا شك فيه أن عرفة أوسع المجالات، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب فيها لكل من يقف فيها من الخير ما يحقق له ولهذه الأمة الخير الكثير.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
هذا الحديث يتعلق بالمرأة، وذكره في هذا الموقع ذكر المؤلف رحمة الله عليه هذا الحديث فيما يتعلق بالرحيل إلى الحج والتلبية للتنبيه إلى أنه حتى الحاجة الحريصة على الحج ينبغي أن تتقيد بما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بأن لا تسافر لحج ولا لغيره مختارة إلا ومعها محرم. وفي هذا الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قام وقال: يا رسول الله، إنك كتبت في غزوة كذا وفي لفظ سرية كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: حج أو انطلق مع امرأتك. مما لا شك فيه أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال التطوعية في جملته، ومع هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولي المرأة زوجها وقد خرجت حاجة أن ينطلق معها. وبحث العلماء هذا الأمر واجتهدوا في بيان الحكم، وإن كان في جملة كلام الفقهاء أن من لا تجد محرما تعتبر غير مستطيعة للحج، فإن الله إنما أوجب الحج على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما من لا يستطيع فإنه لا يدخل في الوجوب، لكن لو حج من لا يستطيع كان تحج المرأة مع غير ذي محرم، لا يقال إن الحج باطل، ولكن يقال إنها ارتكبت معصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. والله جل وعلا يقول أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. علماء خاضوا في هذا الموضوع وقالوا إذا كانت تسافر مع نساء وقد توفر لها الأمن لا تخشى على نفسها ولا يخشى منها أيضا في استهتار وإغراء ونحو ذلك جاز له، لكن ذلك في مقابلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة، وقوله لامرأة نكرة غير مخصصة يشمل أي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي حرمة، أي مع من تحرم عليه أو زوج. وذكر العلماء أيضا أنه لا فرق بين الشابة والكبيرة، حتى قال بعضهم لما قيل إذا كانت عجوزا لا تشتهى لا حرج، فأجاب المثل الدارج لكل ساقطة لاقطة. وجاء صدق المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير والبركة. إذا لم يتيسر للمرأة محرم، إن أمكنها أن توجد من يحج عنها، إن كان لها قريب ويرفض الحج إلا بأجرة ولا يشق عليها أن تستأجره ليحج معها فعلت، فإذا تعذر ذلك كله كانت غير ملزمة. والناس إنما ضعفت أحوالهم وكثر عدم استجابة أدعيتهم أنهم يكثر فيهم عدم التقيد بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لو تحقق فيهم عموما حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشخص في نفسه وفي من تحت يده وفي من له سلطان عليه يفعل ذلك احتسابا وابتغاء مرضات الله حقق الله له. حتى أن بعض العلماء قال إنها إذا كانت واجدة تشتري عبدا ويصح أن يكون محرما لها لأنه يحرم أن تتزوجه أو يتزوجها، لكن ذلك لا يمنع أن يقع الخطر، والحوادث التاريخية يعرفها كل من يتبع الحوادث. وإن كان في ظاهر الأمر أن المملوك لا يلزم المرأة الاحتجاب منه الاحتجاب التام، والبركة والخير كله في حسن وصدق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. وعن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل تتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام.
كعب رضي الله عنه مرض يبدو أنه صار في رأسه قروح، والقمل ينمو في مثل هذه الأحوال، يتوالد ويؤذي، وربما كان سبب مرض مرهق. ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه، فرأى النبي والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى ونحو كذلك، هل تجد شيئا؟ قال: لا. فقال له: ما سمعنا. ثم بين في الحديث أن الأمر على الخيار، فإن فدية إزالة الشعر أو اللباس أو الطيب إذا ارتكب إنسان مخالفة الطيب أحد أمور 3 المنصوص في الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبادل الفدية هو مخير، إلا أن الشيء الذي يكون أغلى وأنفع للناس يكون أفضل، فإن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النبي أول الأمر سأله: هل يجد شاة؟ قال: لا. ثم أمره بالإطعام وبين له الاختيار التخير، أنه إن شاء صام 3 أيام وإن شاء أطعم 6 مساكين. وبين في الحديث أن الإطعام نصف صاع. أو ذبيحة، النسيكة هي الذبيحة التي يجزئ مثلها في الأضحية وفي هدي التمتع والقران. فيقول رضي الله عنه لما سأله السائل، قال: إن هذا الحكم نزل في، يعني بسببي، ولكن لأن العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب، بيّر رضي الله عنه أنها عامة، أي المسلمين كل من قام بهما يستدعي فدية من هذا القبيل فالآية شاملة له. والإنسان في بعض الأوقات قد يجد نفسه مضطرا للباس، كان يكون عسكريا مجبر أن يلبس لباسا ويحب أن تكون تقلباته في عمله بحج، يجوز له ما دام أنه لا يملك من نفسه التخلي. كذلك لو كان يخشى شدة برد، أو كان لا يستطيع أن يتعرض لأشعة الشمس فيحتاج إلى غطاء للرأس، يتقي به البرد أو يتقي به أشعة الشمس في حال ضرورة جاز له ذلك، لكن الفدية تبقى، وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده، ما جعل علينا جل وعلا في الدين من حرج. ملة إبراهيم الحنيفية السمحة، إنما عليه الواحد أن يحسن التقيد بما يعلمه من حكم وما وتكييفه على ما هو به، لا يلتمس له عذرا وهو لا يحتاج إلى عذر، لا يترخص وهو يمكنه أن لا يترخص، لأن الرخص إنما هي بقدر الحاجة التي تستدعيها.
نعم. صلى الله عليك. أن يطعم فرقا بين ستة.
الفرق هو إناء يكون فيه طعام، وتختلف قصة الرجل الذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال واقعت أهلي في رمضان. قال له صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال والذي بعثك بالحق لا أملك إلا هذه، وضرب رقبة نفسه. قال صم شهرين متتابعين. قال وهل أتيت ما أتيت إلا من الصيام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فسكت النبي، وفي لفظ قال له أشار إليه بأن يجلس. ثم جاء رجل من الأنصار بفرق فيه طعام، فقال عليه الصلاة والسلام أين الهالك؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذها أطعمه 60 مسكينا. فقال أعلى أفقر منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، يعني حرثي المدينة، أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أي أنيامه، ثم قال أطعمه أهلك. رجع الرجل بالطعام، وكان أهله لما علموا أنه جامع أهله عظموا الأمر عليه حتى يائس، ثم جاء بالخير ودواء السرور. فقصدي أن الفرق يكون مما يأخذ شيئا كثيرا، وقد يكون أقل، كما هو معروف الزنبيل، وهي لغة عربية زنبيل، في زنبيل كبير وفي زنبيل دون ذلك وفيه ما هو دون ذلك. ففي هذا الحديث فرق فيه طعام، قال النبي أطعمه 6 مساكين. نعم.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: أتأذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الخيانة، وقيل البلية، وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخراب. أحسن الله إليك.
هذا الحديث في أيام الحجاج، في أيام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وتجيس الجهوش لغزو مكة. أبو شريح رضي الله عنه، والذي ذكر في كتاب التوحيد، كان يسمى في الجاهلية أبو الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال: إني كنت إذا حكمت بين قومي رضوا بي. قال: ما لك من الولد؟ فقال شريح وعبد الله وفلان ثلاثة. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت أبو شريح رضي الله عنه. فهو لما رأى هذا الأمير يجهز الجيوش، أراد أن يذكره بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد فتح مكة خطب الناس وقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل سفك دم فيها ولا عض الشجر، وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول له: إن الله رخص لرسوله ولم يرخص لكم، وإنما رخصت لي ساعة من النهار ثم عادت إلى حرمتها بالأمس. فمكة حرام من خلق الله جل وعلا السماوات والأرض، جعلها أرضا حراما. ولذلك وقام العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رسول الله هذه المقالة المقولة، وحرم عض، والعض هو قطع الشجر، فقال: إلا الأذخر يا رسول الله، فإنه لقيننا وبيوتنا. لقينهم يضعونه في وقود نار الصناع الذين يصنعون الحديد في الكير، وبيوتهم يجعلونه بين الطين ويوضع فوق سقوف البيوت وبين التراب حتى لا ينهال عليهم وليتماسك. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: إلا الأذخر. فمكة لا يحل قطع شجرها ولا عض الحشائش فيها إلا ما كان من زرع الناس، ما زرعه الناس، حتى الحشائش لا يحل لهم أن يقطعوها إلا ما كان مؤذيا. وإزالة المؤذي كما في الصائل الذي يخشى شره ولا يندفع إلا بقتله، دفع الصائل، فهذا له حكم آخر. وأما في الأمور الاختيارية فلا يعضد الشوك ولا الشجر ولا يقطع عشبها حشيشها. الأمير لما قال أبو شريح رضي الله عنه هذا الكلام مذكرا لأبي شريح اللي الأمير أنه لا يحل تجهيز الجيوش والقتال في مكة، فقال: يا أبا شريح، نحن أعلم منك بذلك، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة أو بخربة، يعني الذي خائن أو يعصي السلطان ويخرج عن ولايته ويجابه السلطان، يقول أنه لا يعيده الحرم. لكن لا شك أن أبا شريح أعلم من ذلك الأمير، ولا شك أن أبا شريح أتقى من ذلك الأمير رضي الله عن أبي شريح وأرضاه. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لأموات المسلمين من أولئك ومن جاء بعدهم، إلا من مات على الشرك الأكبر فإن الله تعهد أن لا يغفر له، فإن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للإخلاص له جل وعلا في العبادة، وأن يميتنا يوم يميتنا على إخلاص التوحيد له سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر والقين الحداد.
هذا المعنى هو الذي مرت الإشارة إليه فيما يتعلق بحرمة مكة، وأن الله حرمها. لم تحرم في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، وإنما جعلها الله حرما يوم خلق السماوات والأرض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوضح من شأنها، هو أنها لا تحل ولا يحل فيها حرب ولا قتال إلى قيام الساعة. والعلماء اختلفوا: من ارتكب موجب القصاص هل يقتل أو يخرج من الحرم؟ من ارتد عن الدين هل يقتل داخل الحرم أو يخرج؟ لا شك أن هذه قضايا الفردية لا يؤمر الناس بإخراجها، وإنما المقصود ألا يعلن فيها حرب، وألا يتظاهر بمحاربة، وأنه لا يحل لأحد أن يتجوز القتال فيها، اقتداء بأن النبي عليه الصلاة والسلام تجوز ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله من نفسه، وإنما أحلها الله له، والله لم يحلها لأحد بعده، ولا أحلها أيضا لأحد قبله صلوات الله وسلامه عليه. وفي بيان فيما يتعلق بالصيد: جميع ما أدخلته حدود الحرم لا يحل لأحد أن يصطاده من جميع أنواع الصيد. كان في الزمن القديم الصيد كثير من الظباء والمها وما دون ذلك من صغار الصيد كالأرانب، وما دونه كاليرابيع. وإن كانت مكة لا يوجد فيها الظباء، كما في قصة ما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم من لحم محنوذ مشوي، فقيل: أخبر رسول الله به. فقيل: إنها ضبابة يا رسول الله. فبعد ما كان أراد أن يهوي بيده رفع يده، فقال من عندها: أحرام هو يا رسول الله؟ وكان خالد بن الوليد حاضرا. قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. يقول خالد: فاجتررته من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلته الضباب، وأنا رسول الله ينظر. النبي كرهه، تركه لأن نفسه تعافه. فالقصد أن الصيد باختلاف أنواعه، لأن هذا الصيد الضباب المهدات إنما هي جاءت من أرض نجد، وكثيرا من مواقع نجد تكثر فيها الضباب، وإن كانت في بعض المناطق أكثر منها في مناطق أخرى. فعموما الصيد لا ينثر ولا يحل لأحد أن يضع أشياء يستجلب الصيد الذي في الحرم ليخرج من الحرم حتى يصطاده، لكن إن خرج طواعية فلا حرج عليه. وكان العرب الجاهلية يخرجون للصيد لكن لا يصيدون في داخل الحرم، يصطادون خارج الحرم. وخارج الحرم ليس بالبعيد، في لأن بعضه قريب كالتنعيم اللي يسمى مسجد عائشة، ومن أقصاه من جهة عرفات إلى عرفة إلى قرب عرفات، إنما لا ينفر الصيد. ومن صاد الصيد ودخل به الحرم وهو حي وجب عليه أن يطلقه. نعم.
أحسن الله إليك. لا هجرة ولكن جهاد ونية.
لما فتحت مكة، قبل فتح مكة كانت الهجرة مشروعة، ولا يستوي مؤمن لم يهاجر ومؤمن قد هاجر، فالمهاجرون أفضل من غير المهاجرين حتى فتحت مكة. فلما فتحت مكة وقيل له الهجرة قال لا هجرة بعد اليوم، وإنما جهاد ونية، أي نية الجهاد والقيام بأمره، وإذا استنفرتم فانفروا. إذا أمر الإمام ولي الأمر في الأمة الناس أن يتوجهوا للجهاد وجب على من أمر أن يستجيب إذا كان يقدر. وهذا في الأوقات التي كان الناس يستطيعون أن يجاهدوا، وأما في وقتنا هذا فالبيت الذي سبق أن أنشدته عليكم أكثر من مرة، لما قتل قتيبة بن مسلم الباهلي وهو أحد القواد البارزين في عهد بني أمية وفي إمرة الحجاج على العراق وما والاه، وكان موفقا في حروبه وقتاله وفتوحه، لما قتل قال الشاعر: ندمتم على قتل الأغر ابن مسلم، وأنتم إذا لاقيتم الله أندموا، فقد كنتم من غزوه في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. للأسف المسلمون الآن لا يفكرون بغزو بلد كافرة لفتحها للدعوة إلى الله وإشاعة الحكم الإسلامي على ربوعها، وإنما هم في موقف الخائف، فأصبحوا غربة كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. وإن لم يكن يعني غربة المؤمن في بلاد الكفار، وإنما يقصد أن غربة أهل الحق مع أن يضاد الحق. يقول ابن القيم في قصيدة الميمية: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. وإذا فكر المسلم الآن وجد أن الأعداء حقيقة يتحكمون في الأمة الإسلامية. فنسأل الله جل وعلا أن يحدث للأمة الإسلامية من أمره فرجا يعود إليها به الخير، ولن يعود إلا إذا عاد الناس إلى دينهم عودا صحيحا في خاصة أنفسهم وفي عامة أمورهم وأحوالهم. فإن الله لا يغير ما بقوم من مذلة ومهانة وتسلط الأعداء إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم، إذا رجعوا إلى الله وأخلصوا له الدين وتابوا من المعاصي والذنوب وأحسنوا العمل وصدقوا في التوكل عليه جل وعلا. وإلا فإنه في التداعيات التي حصلت قبل عدة سنوات يصدق فيها قول النبي: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لما يمشي الوادي تتلاطم فيها الأمواج بالسيل يكون في مقدمة الوادي غثاء كثير، لكن لا يسقي ظمآن ولا يسقي أرضا فينبت منها غثاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أسباب ذلك الغثاء الشيء، وأنه حب الدنيا وكراهية الموت، والله المستعان.
أحسن الله إليك. هل هذا حكم لعضد الشجر وعضد الشوك وتنفير الصيد خاص بمكة أو أيضا المدينة؟ أحسن الله إليك.
لا، صحيح أنه خاص بمكة، لكن المدينة لا وضع آخر، كما في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي قال: من وجد أحدا يقطع من شجر المدينة فله سلبه، يعني يأخذ ما معه من آلة ويمنع، وأما بقية العشب فلا يشمل المدينة أيضا كما يشمل مكة.
والصلاة، أحسن الله إليك، والصلاة في الحرم في مكة مثل الصلاة في حدود الحرم؟
الصلاة في المدينة خاصة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط
في حرم مكة، أحسن الله،
هي التي بألف صلاة، وأما مكة فإنها حرم جميعها، من صلى في أي موقع مما أدخلته حدود مكة حدود الحرم فهو بحول الله داخل في حكم الصلاة بمئة ألف صلاة. تزداد الصلاة زكاء وكمالا تبع كثرة الجماعة، أخذ من حديث: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. ثم إن هذا التفضيل هو في الحقيقة إنما يتوجه إلى الفرائض، يتوجه إلى الفرائض، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، يجعل النوافل أفضل في البيت. مكة البيوت أيضا حرم، لكن لما يطلق الصلاة يقصد بذلك الصلاة الفريضة، ومع ذلك الواحد يطمع، لأن فضل الله لا حدود له، يطمع إذا صلى نوافل في مكة أن الله يضاعفها إلى مائة ألف، وهذا ليس بكثير على جود الله وعطائه، ولا كثير على من يطمع في أن يربح في تجارته مع الله على الله جل وعلا، والله المستعان.
أحسن الله إليك. والمعصية، أحسن الله إليك، والمعصية داخل الحرم ودخول الكفار أيضا؟
أما دخول الكفار فلا يحل، إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامين هذا. وهل المدينة كالمكة؟ هذا محل خلاف، والصحيح أنها ليست كمكة. وأما بالنسبة للمعاصي فمن رحمة الله بالعباد أن المعاصي لا تضاعف، أن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وأما الحسنة فهي التي تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة إلى سبعمائة إلى ما لا يعلمه إلا الله، كما في حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات. وأما السيئة ففي الحديث نفسه أيضا: اكتبوها لعبدي سيئة واحدة، فليست لها مضاعفات، وهذا من فضل الله وجوده على عباده.
نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: تقتل خمس فواسق في الحل والحرم.
هذه الفواسق اللي كثرة فسادها استثنيت من بقية الدواب التي يعصمها الحرم إلا إذا حصل منها أذى، إذا حصل أذى من أي حيوان جاز دفع أذاه ولو بقتله، سواء كان من الصيد أو من غيره. لكن هذه الفواسق الحدأة وهي هذا الطائر المعروف من الطيور الكواسر هي من حيث الجملة من فصيلة الصقور، تفترس بمخالبها ومنقارها وتخطف الشيء. الحدأة والعقرب والفأرة والغراب والأبقع والكلب العقور، هذه تقتل في الحل والحرم، من وجدها قتلها. النبي لما ذكر عليه الصلاة والسلام في قصة قتل الأنصار الذي قتل له الجن الذي كان حديث عهد بعرس، فلما رجع من موقعه في القتال في حصار المدينة وجد امرأته عند باب المنزل فغضب فقال لا انظر، فنظر وإذا عفعا ملتفة على فراشه، فما كان منه إلا أن طعنها بالرمح، فلا يدرى أماتت الأفعى أولا أم الرجل مات أولا. فقال الأنصار ادعوا الله أن يحيى صاحبنا، قال أما صاحبكم فقد مات. ثم قال إن هذه البيوت فيها سكان يعني من الجن، فإذا رأيتم أحد منها فحرجوا عليه 3 أيام، فإن ظهر لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه هو شيطان. ولم يستثني إلا نوعا من الدواب، قال إلا الأبتر وذا الطفيتين فهذا يقتل بدون تحريج. فكما أن هذا يقتل في الحرم بدون النية في الحل والحرم، أي من شأن الشارع أن يستثني الشيء اللي يكون ضرره أشد وأخطر. نعم
أحسن الله إليك. كلب العقور أحسن الله إليك.
الكلب العقور هو كثير العدوان اللي يعقر الناس، سواء كان فيه كلب الداء المعروف الذي يصيب بعض الكلاب ينسعر حتى يهجم على من رأى، وأيضا جرحه يندر أن يشفى منه، ويقال إن أيضا هذا الداء. وكانت العرب تتحدث أن بعض الناس دمه شفاء من الكلب، ويقال إن بعض أفخاذ قبيلة مطير أن دماءهم فيها شفاء من الكلب، والله أعلم. فالكلب العقور هذا يقتل بصفة دائمة، والكلب الأسود البهيم لأنه شيطان. نعم
صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خط متعلق بأستار الكعبة.
منه
ابن خطل.
خطل
خطل لا لا حسن الله. فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
كدا هذه التي أقرب إلى جهة الحجون. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة قال كيف؟ قال حسان بن ثابت رضي الله عنه قال إنه يقول: عدمنا خيلنا إلا أن تروها تثير النقع مطنعها كداء. قال أدخل، وفيها ذكر قال تلطيمها بالخمر النساء. قال أدخلوها من حيث، وقال حسان رضي الله عنه. ولما فأما في الخروج من مكة فخرجوا من كدي وهو أي أسهل وأيسر للخروج. هذا الحديث أيضا من الأدلة على أنه لا يلزم من أراد أن يدخل إلى مكة أن يحرم. بعض الحديث قد يأتي حديث من أراد أو مضى في المواقيت. مما استدل به من يرون أن الإحرام إنما يجب على من أراد الحج أو العمرة، النبي دخل مكة عام الفتح غير محرم، على رأسه المغفر، ولما أزال عن رأسه المغفر، المغفر هو يقي الرأس من إصابة السهام بالرمي أو قد يكون بطانة بالرمح، يعني يشبه الدروع من حيث الجملة لكنه يختلف الدروع لأنه حلق، الدرع يكون مصنوع من حلق حتى يكون صالحا للجسد، يقول فيه الشاعر كحلق القفعة النبات المعروف لمث في الأرض. فقالوا إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، عرف أنه على خطر، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه. وكان ابن خطل هذا كان يهجو النبي ويجعل مغنيات يغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ارتد بعد أن أسلم، فقتل الرجل في ذلك اليوم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين.
لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة طلب مفتاح الكعبة، وجاء سعد بن الكعبة فقام ودخل صلى الله عليه وسلم الكعبة، دخل معه بلال وسعد بن الكعبة، فوجد أن المشركين قد رسموا صورا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال قبحهما والله ما استقسم بالأزلام، ثم أمر بغسل هذه الأماكن وأنزل ما كان في الكعبة من أصنام وكبر في نواحيها صلى الله عليه وسلم، وأغلق الباب على نفسه وبلال وابن أبي شيبة الشيبي. يقول عبد الله بن عمر فكنت أول داخل، وكان ابن عمر رضي الله عنه شديد الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأعماله حتى في الأمور التي ليست بعبادية. دخل الوقت
لا بقي دقيقتين.
إيه شوف النهار هذا
الجوال
إيه زين ما شاء الله هناك بازي أكثر
الساعة بقي ثلاث دقائق. حسن الله عليك.
واليوم 31
لا
يعني
اليوم سبع دقيقة.
اللهم استعان. فلما دخل فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حريصا جدا على أن يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المبيت في الطريق، حتى في الانصراف من عرفة، المحل الذي توضأ النبي فيه وضوءا خفيفا خرج إليه وهو في الطريق إلى مزدلفة وتوضأ وضوءا خفيفا، وإن كان عامة الصحابة لا يفعلون بالطريقة هذه، في النوم لما يصل المدينة ينام في المكان الذي عند الشجرة الذي كان نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أشد الناس وأحرص الناس على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يستأنس الواحد بهذا المعنى فيه في حديث الجنازة ورفعه اليدين مع كل تكبيرة، فإنه ثابت من فعله رضي الله عنه، وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه في كل تكبيرة ولم ينقل النهي، فالواحد يستأنس بفعل عبد الله بن عمر ما دامت عنده ما دام عنده ذلك الحرص أن يكون إنما يحرص على الشيء الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل بلال رضي الله عنه لما دخل قال: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أين؟ قال: عند بين العمودين اليمانيين. يقول عبد الله بن عمر: أسفت أنني لم أسأل بلالا كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعرف ما دامت أنه صلى لا بد من ركعتين فأكثر، لكنه نسي أن يسأله في تلك اللحظة كم صلى، ويبدو أنه لم يسأله بعد، لأن حديث ابن عمر ذلك بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. عائشة رضي الله عنها أرادت أن تصلي في الكعبة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الحجر، وقال: إنه من الكعبة. فالصلاة داخل الكعبة جائزة، من تيسر له بدون عناء ولا مشقة ولا حرج ولا إحراج فحسن، وإذا لم تتيسر له أو خشي أن يكون قدوة للناس ويتدافعون إليها فليكتفي بالصلاة في الحجر، والنبي أخبر أنه من الكعبة في نفس الحديث الذي قال له أنه من الكعبة. وفي الحديث الآخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث وعهد بكفر لأمرت بهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، فإن قومك عجزت بهم النفقة فقصروها عن قواعد إبراهيم.
أحسن الله إليك، استأذنك لعرض الأسئلة. يقول سماحة الشيخ: أنا من روسيا، وفي عادتنا أن كثيرا من النساء اللاتي يبلغن من العمر 60 عاما فما فوق يخرجن إلى الحج دون محرم، فهل يجوز لهن خروج فعل ذلك ويذكرن أنهن من القواعد؟
الحديث الذي مر: لا يحل لامرأة، ذكر امرأة صيغة النكرة، والصيغة النكرة من ألفاظ العموم التي تشمل أي امرأة كبيرة كانت أو صغيرة من القواعد أو من الفتيات البالغات، فالحديث لن يستثني. ولذلك قال الإمام أحمد والشافعي وغيرهم في الجملة أنه شابة أو غير شابة. وأشرت إلى خلاف العلماء، وبعضهم يقول إن المقصود في سفرها ألا تسافر إلا مع ذي محرم لتأمن على نفسها، فإذا توفت يسرت حالة الأمن على نفسها فلا حرج، لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح. فإن حجت المرأة كبيرة أو صغيرة، يعني شابة أو من القواعد، فالحج إذا أدت المناسك أداء كاملا حج صحيح، وتأثم فيما يتعلق بالسفر مع غير محرم، هو ليس بكفر ولا تبطل به الأعمال، وإنما هو من المعاصي. ولا شك أن الإيمان إنما يكمل بالقيام بأعمال الطاعات الفرائض ونوافل العبادات وباجتناب المحرمات وما يكره. وفي وقتنا هذا تسافر النساء من أغلب بلاد العالم شواب أو عجائز أو غير ذلك، وتجرأ الناس على مخالفة السنة جرأة تجاوزت كثيرا من الحدود، فالله المستعان.
وهذه أسئلة كثرت، أحسن الله إليك سماحة الوالد، عن سفر المرأة بالطائرة بدون محرم إذا أمنت الفتنة وراحت وذهبت مع رفقة كالنساء وغيرها، هل يدخل في الإثم؟
إلى وين؟
تسافر المرأة بالطيران بدون محرم مع أمن الفتنة والذهاب مع الرفقة مع مجموعة من النساء، كثر السؤال وكثرة الأوراق حول هذا.
النبي لما ذكر السفر ذكر حديث أن تسافر يوما وليلة، وفي لفظ ثلاث ليال ثلاث أيام، وفي لفظ سفر، فدل على أن المقصود بذلك السفر. ثم إن السفر بالطائرة، هذه الطائرة عرضة لأن يكون موضع الهبوط غير ما صدر توجهت الطائرة إليه، وهذا يحصل كثيرا. وبركة الاقتداء والتقيد بحديث نبي الله صلى الله عليه وسلم هي التي تقي بإذن الله جل وعلا من هذه الموبقات. فالصحيح أنه لا يحل لامرأة أن تسافر سفرا إلى جدة أو الطائف أو أي مدينة في داخل المملكة إلا مع ذي محرم، إلا في الأمور القهرية التي لا تستطيع أن تبقى في البلد ولا أن تجد من تذهب معه، كمن تخشى على نفسها ولا تأمن على نفسها وتضطر، كما خرجت المهاجرات من مكة أو من غير مكة إلى المدينة، وكما قد تخرج تسافر المرأة التي في بلاد الغرب إذا مات زوجها وليس معها أحد تعيش معه، فالضرورات لها أحوالها الخاصة.
حسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا يسأل يقول: أنا أخذت عمرة عن إحدى قريباتي وهي غير عاجزة ولا مريضة، إنما لها فضل علي وأحببت أن أكافئها، فما حكم هذا العمل؟ مأجورين.
أليتك لما عرفت أن تكافئ سألت عن الحكم؟ الأصل في الأعمال البدنية أنها لمن أداها إلا ما جاء فيه إذن من الشارع، والأصل الذي جاء فيها الإذن أنه إنما أذن للقيام بأعمال عمرة أو حج لمن لا يقدر على القيام بها، وما سوى ذلك فالأصل عدم استمرار. لكن ما دمت أديت الشيء هذا العمل فلن يضيع عليك الشيء، وأرجو أن ينفع الله المرأة بما كان من أدعية وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما حكم لبس الفروة أو الكوت فوق الإحرام بسبب البرد؟
لا يجوز أن يلبس الإنسان فوق ملابسه فوق الإزار فروة، لأن الفروة هذه من الملابس المعتادة في أيام السعة، فهي كالعباءة مصنعة لهذا اللباس، فإذا خشي على نفسه من البرد لبسها وأدى الفدية. أحد الأمور الثلاثة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هو مخير في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: إني أحب أن أحج كل عام لأحوز أجر الحج كل سنة، ولكن أسافر بدون تصريح، فهل علي شيء في ذلك؟
لا شك أن طاعة ولي الأمر فيما ينظم الأمة ونظم سيرة الحج واجبة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخالف ولي الأمر ويحتال ويذهب. لكن إذا احتال وذهب هل يبطل حجه؟ لا يبطل، لكنه يأثم. ثم لو أن الناس كلهم حجوا لضاقت مكة على من في على أهلها، ولنال الناس من الزحام الشديد أنواع من الأضرار والأمراض. إذا كان مثلا في المملكة 5 ملايين مسلم يحبون أن يحجوا من غير أهلها، وعامتهم لو يجدون رخصة لتوجه إلى مكة، لا سيما والوصول إلى مكة لا يحتاج إلى أكثر من نصف نهار لمن يذهب بالسيارة، ثم يصادف عطلة في الأعمال ما يتركون أعمالهم، ولهذا صار الحد من الإكثار إنما هو للتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
حسن الله عليكم. وصل عددهم يا شيخ أكثر من 7 ملايين.
ها؟
وصل العدد إلى أكثر من 7 ملايين.
تقول لا، أنا قصدي لما أقول 5 أنه يمكن 5 كل منهم يحب أن يحج.
حسن الله عليك، حسن الله عليك، سمعت.
ولا أظنهم أكثر حتى من 7 الموجودين في المملكة من غير السعوديين.
لا، الإحصائية الأخيرة.
ها؟
أي نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: أعمل في وظيفة كاتب عدل، ويأتينا أحيانا أناس يريدون التوكيل على بنوك ربوية، إما بفتح الحسابات أو السحب أو الإيداع فيها وما يماثل ذلك، فهل يجوز لي أن أخرج لهم وكالات على أن البنك ربوي، وهل في ذمتي وهل يلحق ذمتي شيء في ذلك؟
أما إذا نص في التوكيل أن لفتح حساب للربا فلا يجوز له أن يفعل ذلك، وأما إذا نص فتح حساب فليست الحسابات جميعها للربا، ففي ما يسمى بالحساب الجاري، ما يسمى بالوديعة إلى غير ذلك، إذا عرف أنه الربا فيتجنب التوثيق. نعم.
حسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: تكررت في هذه السنة المباهلات بين أهل السنة والرافضة من بعض الغيورين حفظهم الله من أهل السنة، فما هو سبب المباهلة وما ضابطها؟ أحسن الله إليكم.
مباهلة لا شك أن أول شيء أن هؤلاء المباهلين من الرافضة، جميع من يعتقد ما نصت عليه كتب الرافضة فليس أهلا لأن يباهل ولا أن يباهل. هل يرجى ممن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة خير؟ وكتبهم طافحة في هذا. هل من يدعي أن جبريل عليه السلام خان الأمانة فصدها عن حيدر كما يقولون يرجى منهم خير؟ هل من يكذب القرآن كما في قصة عائشة رضي الله عنها؟ هل من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي يقول: أحب الناس إلي من الرجال أبو بكر، وهم يقولون أنه كافر، ومحمد يحب الكافرين. الأمر أكثر أبلغ من ذلك. لكن هذه المناورات قد يكون فيها خير لكثير من الجاهلين بما عليه الشيعة الاثني عشرية من الضلال أن يعلموا ما هم عليه، لأن حتى العلماء يظنون أن الشيء أمر سهل. في مرة من المرات كان رجلا من الشيعة الاثني عشرية من العراق وفي تونس، وكان من أقطاب من البارزين من رجالات الشيعة السياسيين، فسألت المشايخ الذين هناك: سني أو شيعي؟ قالوا: لا، شيعي لكن معتدل. يقول العلماء التوانسة: كيف؟ وهل في الاثني عشرية معتدل؟ الاثني عشرية إما منافق جريء مركب، وإما منافق بسيط. فكثيرا من علماء البلاد الإسلامية لا يعرفون حقائق التشيع والشيعة، لأنهم لم يبتلوا بهم. والدولة الفاطمية التي تدعي أنها متشيعة، وإن كانت كما يقول العلماء ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض، هذه إن قررت منا جميع أفريقيا حتى بعد سقوط الدولة الفاطمية لم يبقى تشيع في مصر، حتى ما يقال إن المقريزي من الفاطميين لكنه أيضا ألف كتابا في التوحيد. وإن كانت الآن بدأت تدخل في أفريقيا على بساط المال، فنسأل الله أن يحقق للمسلمين الخير ويصف عنه الشر. نعم.
حسن الله إليكم سماحة الوالد. هذه أسئلة من بعض إخواننا على الإنترنت. سائل من المغرب يقول: هل بعد انتهاء المؤذن من الأذان في الدعاء بعد الأذان هل ندعو مع رفع الأيدي؟ حسن الله إليك. أو ندعو بدون رفع الأيدي؟
السنة مع الأذان أن يحرص السامع للأذان أن يقول كما يقول المؤذن. فإذا انتهى المؤذن من الأذان يشرع له أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، بعث المقام محمد الذي وعدته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من قال ذلك، جواب المؤذن، ثم قال في النهاية كما يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، حلت له شفاعتي، يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ الذي هو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمد الذي وعدته، هذا في الصحيح. وفيه زيادة: إنك لا تخلف الميعاد، لا بأس بها، جيدة، لكنها ليست بدرجة الصحيح. فيحسم الإنسان أن يتعاهد نفسه والمؤذن يؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا جاء إلى كلمة حي على الصلاح، حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا انتهى يدعو بالدعاء. من تعاهد ذلك بصفة دائمة تحققت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يتركنا الشيطان حتى نقولها مع كل أذان نسمعه؟ إذا بدا المؤذن قد يأتي الإنسان شواغل وأفكار وتذكر أمور ما كان يتذكرها حتى يقعده عن أن يقوم بهذا العمل. والموفق من وفقه الله. نعم.
حسن الله إليكم. هذه امرأة من تونس تقول: ليس لدي محرم وأرغب في الحج، فهل تقبل حجتي؟ أحسن الله إليكم.
النبي صلى الله وسلم عليه يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فلو حججتي وارتكبت هذا الذنب وأديت الحج حجا كاملا فالحج يكون صحيح وتأثمين، فلعل التوبة وكثرة العمل الصالح تكون سببا في مغفرة الله جل وعلا. وإن التزمت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعسى الله أن يأتيك بفرج من عنده وتحقيق محرمية يتحقق لك فيها الحج دون ركوب مخالفة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا السائل يقال له لطفي من إخواننا من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي صديق ذهب إلى أحد مناطق غرب الجزائر ووجدهم بعد الصلاة يسبحون باليد اليمنى ثم باليد اليسرى، ولما سألهم قالوا له: يوجد ذلك في الفقه المالكي، فما حكم هذا العمل يا شيخ وجزاكم الله خيرا؟
يسبحون باليد اليمنى بس ولا اليسرى؟
باليد اليمنى ثم اليسرى.
هو ليس فيه نهي، لكن اللي ثبت أن النبي كان يعد التسبيح باليد اليمين. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، يعني في شأنه الشريف، في ترجله وتناعله وفي شأنه كله. وأشرف الأمور أو من أشرفها الذكر. وهو حتى عندنا في المملكة الناس يعدون بأصابع اليد اليمنى واليسرى تسبيحهم، الذي من عد 99 كلمة ثم أضاف لا إله إلا الله ليتم عدد 100 يعدونه باليد اليمين والشمال. إلا من اطلع على السنة، وأن النبي كان يعقد تسبيحه بيده أصابع يده اليمنى. نعم.
حسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك رجل يريد اقتراض مبلغ مالي من شخص مصادر رزقه محرمة ربوية وغيرها، هل يجوز له أن يأخذ القرض منه؟
لا حرج عليه أن يقترض من شخص قرضا، ولو كان المقرض تجارته وأمواله مبنية على أرباح ربوية. إثم هذا الربا على كاسبه، والقرض ما دام لا يشتمل على ربح الربوي فلا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. هذا أخونا الأثري من مصر يقول: أحسن الله إليكم، إذا رأيت رجلا يطوف حول قبر فهل أحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام وأنه لا يزوج ولا يصلى عليه إذا مات ولا يورث ولا أسلم عليه؟
بل إن صح وبين له أن الطواف تقربا إلى الله لا يصح إلا على الكعبة، لا يجوز للإنسان أن يطوف على مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم متقربا في ذلك، فكيف على قبر؟ انصح لعل الله أن يهديه على يديك. وأما إذا كان يطوف على القبر ويستغيث بالميت الذي في القبر فهذا لا شك شرك أكبر، إن مات عليه مات على الكفر.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال من الجزائر يقول: هل يجوز التبرع بأعضاء الإنسان مثل الكلية في حياته أو تنفيذا لوصيته بعد مماته؟
هو لا يملك نفسه في الحقيقة، لكن يتبين أن هذا الإنسان يحتاج إلى أمر شيء من جسد هذا الشخص واستؤذن وأذن فلا حرج إن شاء الله في ذلك. وأما أن يبيع كلية ليأخذ مقابلها فإن هذا بيع لا شك أنه غير جائز، لكن يستفيد منه الفاقد لهذا الشيء ليدفع.
أحسن الله.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.